بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، علمتني السنة كثيرا، ومما علمتني ومن أجل ما علمتني محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الصحب الكرام، وهم القوم الذين زكاهم الله في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وردت فضائلهم تترى. إنهم الإسلام في أوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وآمن به أصحابه، كم جاهدوا وكم تحملوا وكم أوذوا. لم يكن الإسلام سهلا بسيطا، ولم يكن الإسلام بعيدا عن الابتلاء والامتحان والاختبار، بل كان المسلم يومها الذي يمثل ربع الإسلام، والذي يمثل خمس الإسلام، والذي يمثل سدس الإسلام، وهكذا. بل كان الإسلام يوما ما، كان الإسلام رجلا واحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام امرأة، وكان الإسلام صبيا مع رجل وامرأة، وكان الإسلام مولا مع رجل وامرأة وصبي. كان الإسلام في أوله عزيزا، وكان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل والرجلين والثلاثة والأربعة، ومع ذلك حملوا الإسلام كله في بدايته. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان وإحسان، وبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وطغيان. هم الذين حملوا لنا الشريعة، فما وصلنا القرآن إلا عن طريقهم بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وصلت لنا السنة إلا عن طريقهم بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الصادقون المصدقون الذين مدحهم الله. وبعد مدح الله سبحانه وتعالى فلا يليق بمسلم على الإطلاق أن يبغضهم أو أن ينقص قدرهم. لهذا وبملء فيك تعلم أن من طعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق يبغض الإسلام. بملء فيك بعد أن يمتلئ قلبك بهذا. فإذا سب الصحابة فمن لنا في الأمة؟ وإذا انتقص أحد منهم كان طعنا في رسول الله، كيف يموت رسول الله وهو راض عنه وليس جديرا بهذه المكانة وبتلك المنزلة؟ إذا رأيت الرجل كما قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من رسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال بعضهم فاتهموا على الإسلام لأنه لا يحب الإسلام. وقال بعضهم أولئك قوم عجزوا عن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه وهم يعلمون أن الرجل من أصحابه وأن أصحاب الرجل من الرجل. إذا طعن في أهل بيتك كان الطعن طعنا فيك، وإذا طعن في صاحبك عاد الطعن عليك، فإذا طعن في أصحاب رسول الله عاد الطعن على رسول الله، بل أقول عاد الطعن على رب العزة الذي ذكاهم. كيف يزكي قوما وهم ليسوا جديرين بالتزكية؟ والله سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وانظروا رحمكم الله ما قال الله، تاب الله على النبي وصالح المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار على الصلاح كله. ولهذا لم يجعل قيدا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما القيد في من بعد أصحاب رسول الله. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولم يقل الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بإحسان، لأنهم على الإحسان، لأنهم على الإحسان. فالقيد الذي عندنا هو قيد الصحبة، وليس مع قيد الصحبة قيد آخر آخر، لأن الصحابة على الإحسان فلا يقال أصحاب النبي بإحسان ولا يقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باتباع. لماذا؟ لأنهم المتبعون ولأنهم المحسنون. أما من بعدهم ففضيلته باتباعه وفضيلته بالسير الحسن على منهجهم. لهذا قال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكان ذلك في جيش العسرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي والمهاجرون والأنصار تاب الله عليه، ومن تاب الله عليه فإنه في الجنة. فإن قال قائل لكن في جيش العسرة نعلم أن ثلاثة تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول وحسبك بهم، فإن اللحاق جاء بهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فتاب الله على الثلاثة. ومن علامة توبة الله على الثلاثة، وقد صرح بذلك أن الله سبحانه وجل في عليائه لم يذكر بما تخلفوا به، وإنما قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا، لأن التخلف كان معصيتهم، التخلف كان معصية هؤلاء الثلاثة. ومن تمام التوبة ألا تذكر معصية من تاب الله عليه، لهذا قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل وعلى الثلاثة الذين تخلفوا. خلفوا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكانوا بعده فخلفوا عنه، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الناس يعتذرون إليه وجاء المنافقون يعتذرون بما ليس عذرا والنبي يقبل في الظاهر، فلما جاء الثلاثة صدقوا مع رسول الله فقال النبي أما أنتم فحتى ينزل الله سبحانه وتعالى في شأنكم أمرا. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل على أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله قال في مسلمة بعد الفتح والذين أسلموا قبل الفتح، قال وكل وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة. فقال ابن حزم رحمه الله تعالى: فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فضائل الصحابة كثيرة ومتنوعة، والأحاديث فيهم وفي فضائلهم كثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس في هذه الأمة قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فتخيل أن قوما كانوا أمانة للأمة هم فيها أمنة، فلما رحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى أمة الإسلام ما توعد من الفتن والقلاقل، ولا زال الإيمان يقل والناس يبعدون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعد الزمان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حسبكم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم ميزانا لقبول الحق، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجعل النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا لقبول الحق، فأيما رجل أحدث أمرا لم يكن عليه الصحابة فهو مردود باطل. ولهذا جاء في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أترون روعة أعظم من هذا؟ نبي الله صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة الصحابة، والله عز وجل يذكر محاسنهم ومآثرهم في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإنني سأقف معكم. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، وقفة لا بد منها، وقفة يكتبها التاريخ، ذاك التاريخ الظالم الذي سيطر عليه زنادقة وملحدون وشيعية ورافضة خبيثون. أعيش معكم فيما بقي من وقت في الخطبة مع بيت المآثر، بيت الفضائل، بيت مع بيت وقر الإسلام فيه: وإن تفاوت زمانهم في الإسلام فرفع يوما ما راية الإسلام. وكان من هذا البيت من كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بيت أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه رغم أنوف الحاقدين وحسد الحاسدين، إنه بيت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رغم أنوف الحاسدين وحقد الحاقدين، إنه بيت رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الحاقدين وحسد الحاسدين وزيف الزائفين، إنه بيت قائد الإسلام وفارسه يزيد بن أبي سفيان، إنه بيت المرأة الصالحة هند زوج أبي سفيان رضي الله عنه. فأنا لي ببيت كهذا البيت، أنا لي ببيت كهذا البيت، كبيت أبي سفيان رضي الله عنه الذي أكرمه الله عز وجل بالإسلام، تعددت أفراد هذا البيت في نصرة الإسلام. فتحت النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. أتدرون من أم حبيبة؟ من أم حبيبة؟ إنها رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أيرضى الله زوجا لنبيه صلى الله عليه وسلم ليست صالحة ولا طيبة؟ إنها المرأة الصالحة وكفاها فخرا أنها تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من امرأة كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأنصار لا يزوج الرجل ابنته حتى يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فإن كان للنبي حاجة وإلا زوجها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الزواج برسول الله فخر عظيم وشرف جليل، تصبح المرأة به أم المؤمنين في حرمتها ومكانتها ومنزلتها. والله عز وجل اصطفى نساء قليلات منهن ابنة أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها. أما أبو سفيان فلقد أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقبل النبي إسلامه أم رد إسلامه؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه. أذكره النبي يوما من المنافقين أم لا؟ أتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله بعد ذلك وأخبر أنه من المنافقين وعامله صحابته أنه من المنافقين؟ لا والله، بل هو الصحابي الجليل. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح يوما ثم دعا ولعن أقواما وهو في الصلاة، فقال: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن أبا سفيان، وهكذا، وسمى رجالا. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا. فممن تاب الله سبحانه وتعالى عليه؟ أبو سفيان رضي الله عنه. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو سفيان وذكر كلاما طويلا، وفيه أنه قال: يا رسول الله، أمرني حتى أقاتل الناس على الإسلام كما قاتلتكم على الكفر والعياذ بالله. حتى أقاتل الناس على الإسلام يعني أن يدخلوا الإسلام، وقد قاتلت الناس وأنا يومها كنت كافرا. فتمنى أبو سفيان رضي الله عنه أن يكون جندا من الإسلام، من جنود الإسلام، وأن يكون أميرا عليهم، فرزقه الله سبحانه وتعالى ذلك حتى مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. فصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 34 وقيل 31 وقيل 36، وعثمان رضي الله عنه هو الذي صلى عليه. أترون عثمان رضي الله عنه يصلي على أحد من المنافقين أو أحد لم يتجاوز الإسلام شفتيه كما يقول هذا الكاتب الحاقد على الإسلام والمسلمين سيد قطب الذي نشر في كتبه تلك الأمور الباطلة وتبعه أناس فجعلوه سيدا وقطبا يقتدى به ويذكر على منابر السلفيين وإن لله وإن إليه راجعون؟ فإنه القائل إن الإسلام لم يتجاوز شفتي أبي سفيان، لم يتجاوز الإسلام شفتي، هكذا يحكم سيد. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل هذا، ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا. فمن أعلمك يا سيد أن الإسلام لم يتجاوز شفتي أبي سفيان؟ من الذي أعلم إليك؟ أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كنت من خاصة رسول الله فأصر النبي صلى الله عليه وسلم لك كما أصر إلى حذيفة رضي الله عنه: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما زالت كتبه مليئة بهذا، ولهذا هذه الخطبة أهديها ردا على من عظم هذا الرجل ورفع قدره ومكانته. ومن ضلل الأمة ولم يخل في عباد الله ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبا سفيان لم يكن كما قال هذا الرجل لم يتجاوز الإسلام شفتيه، بل هو الصحابي الجليل جاء في جامع الأصول أن أبا سفيان فقئت إحدى عينيه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فصار أعورا، فلما كان يوم اليرموك فقد عينه الأخرى فمات أعمى رضي الله عنه، فقد عينيه في القتال مع المسلمين. أهكذا يكون شأن المنافقين؟ أهكذا يكون شأن الذين لم يتجاوز الإسلام شفتيهم؟ يفقد إحدى عينيه مع النبي والأخرى مع المسلمين في فتوحاتهم حتى مات بعد 30، بعد 30 من الهجرة مات موت المجاهدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما هند زوج أبي سفيان فهي المرأة الصالحة التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم منها الإسلام، روت عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث عند مسلم أن هندا رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان أحد أبغض إلي منك ومن أهل خبائك، أي منك وممن معك من أهل بيتك ومن أصحابك، ما كان أحد أبغض على وجه الأرض منك ومن أهل خبائك، وإنكم اليوم لأحب أهل الأرض إلي. ثم قالت وفصلت أيضا، قالت ما كان أحد أبغض إلي ولا أقرب عندي من أن يذلهم الله منك ومن أهل خبائك، أما اليوم فلم يكن أحد أحب إلي من أن يعزهم الله منك ومن أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، أي وأنا أيضا والذي نفسي بيده، ما أحب العزة لأحد مني ومن أصحابي وآل بيتي. ثم استفتته في أمر أبي سفيان فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل قبل النبي إسلام هند؟ هل قبل النبي إسلام هند أم لا؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام هند، وأما عند سيد قطب فلم يقبل ذلك. فانظروا كيف يتكلم على هند زوج أبي سفيان وهو يتكلم ويخط بيديه الآثمتين قائلا، انظروا إلى هذه المرأة وهي تخرج كبد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فتلوكه كما تلوك اللبؤة، واللبؤة هي أنثى الأسد. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام هند، ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام أبي سفيان، وهما من الإسلام بمكان عظيم بينته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودخلوا في جملة الصحابة الذين وردت فيهم الفضائل، وفيهم قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. من يقول ويتحدث ويفتين اليوم بأن أبا سفيان وزوج أبي سفيان لم يدخل في هذه الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وكلا وعد الله الحسنى؟ أيملك أحد أن يخرج أحد من أصحاب رسول الله ومنهم أبو سفيان وهند زوج أبو سفيان؟ لا والله ما يقول ذلك إلا جاهل. وصدق الآئمة حين قالوا إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وأما أم حبيبة فقد قدمنا فضلها، وأما يزيد بن أبي سفيان فهذا قائد الإسلام والمسلمين الذين ولاهم عمر رضي الله عنه، وحسبك بعمر خبرة بالرجال، فإنه الذي ما كان يختار المنافقين ليكونوا على ثغور الإسلام وليكونوا قواد الإسلام، بل هو رضي الله عنه الذي مات عنه وسيرته الحسنة معروفة في المسلمين. وأما أبو عبد الرحمن ملك الإسلام، كاتب الوحي، أمينه، صهر رسول الله، صاحبه، أعظم ملوك الدنيا معاوية رضي الله عنه. فحسبك به من رجل فاضل ومن صحابي جليل أمينه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كاتب وحيه وأمين وحيه، ولكنه بقي غصة في حلوق الحاقدين، وجعله الله عز وجل محنة ليتميز بها الصالحون من المفسدين، المؤمنون من الزنادقة. فمن أحب معاوية فذاك رجل على خير، فحسبك به. ومن أبغض معاوية فوالله لو تفتق قلبه محبة للإسلام زاحما، ولو خطت يداه آلافا من الكتب، فلا تقبلوه ولا تقبلوا فيه تعديلا، إنه المجروح. وإن لم يكن من طعن في بيت بأكمله وفي معاوية بخاصته، إن لم يكن هذا المجروح فمن المجروح؟ أرأيتم لو أن رجلا سب رجلا بأبيه وأمه، ما كنتم تقولون فيه؟ أيقبل أحد أن يسبه رجل بأبيه وأمه؟ فعلام نقبل من سب الصحابة رضوان الله عليهم، ونستدل بأقواله ونذكرها على منابرنا، بل نقول هو الرجل الذي أثر في الإسلام أثرا عظيما، حتى يقول بعضهم إنه مع ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا العصر لهم فضل عظيم وقدر جليل. ما لك ولابن عبد الوهاب؟ ما لك ولابن عبد الوهاب؟ أتجعل سيدا كابن عبد الوهاب؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أتجعل من حافظ على أصحاب رسول الله وعلى أهل بيت رسول الله، رفع قدرهم، بيّن فضلهم، أي مسبة وانتقاص كانت من ابن عبد الوهاب لمعاوية أو لبيت معاوية رضي الله عنه، وأي مدح كان من هذا الرجل معاوية. إن سيدا لا يخبر عن معاوية وعمر رضي الله عنهما يوم أن كان بينهم وبين علي ما كان، فيقول: فإن معاوية وزميله عمرا قد فعل ما فعل مع علي من أسلوب الخديعة والنفاق والكذب وشراء الذمم وغير ذلك من الأوصاف التي عدها وذكرها، وكان بإمكان علي أن يستعمل نفس الباب ولكنه أبى أن يستعمل ذلك. فلا عجب أن ينجح ويفشل، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. من الذي تكلم عن الصحابة بهذا؟ تعال يا سيد معلمك، ماذا قال النبي في علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ ماذا قال النبي في معاوية وهو يطمئن على الأمة بين يديه ذات مرة، والنبي يخطب على المنبر وجاء الحسن فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد المنبر وجعله على يديه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا، والنبي يبين للأمة إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هل علق النبي تعليقا آخر؟ إن ابن هذا هو الحسن سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ما هما؟ من هما طائفة الحسن وطائفة معاوية؟ طائفة معاوية وطائفة الحسن الذي كانت طائفته طائفة أبيه علي، سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فلم يعلق النبي أكثر من أن قال بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وإن الوحي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسن سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، أيفوته أن يخبر أن الطائفة الأخرى سيتولاها رجل منافق كذاب خداع عنده شراء ذمم وغير ذلك؟ أيفوت الوحي هذا؟ أوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصغار الأمور وكبارها، ولا يخبره بأن المسلمين سيتولاهم رجل هو من المنافقين؟ لا والله، ولكنه الهادي المهدي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. عند الترمذي وحسنه من حديث عبد الرحمن ابن أبي عمران قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فكان معاوية رضي الله عنه هاديا ومهديا. وكم هدى الله سبحانه وتعالى بمعاوية رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فالواجب علينا أيها الأحبة أن نغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نغضب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم علما يقينا أن بعض الناس رغم ما سنورده سيترك الصحابة في جانب، ويقولون يتكلم الشيخ على رموز الإسلام في جانب آخر. وأقول لك، أرمز الإسلام من عاش عالما مجاهدا هاديا مهديا أم من طعن فيه وفي بيته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من رمز الإسلام؟ إنهم العشرة المبشرون. من رمز الإسلام؟ إنهم أهل بدر. من رمز الإسلام؟ إنهم أهل بيعة الرضوان. من رمز الإسلام؟ إنهم أهل الخندق وموتة. من رمز الإسلام؟ إنهم أبطال القادسية واليرموك. من رمز الإسلام؟ الذين أمنهم الرسول على حديثه فبلغوه. من رمز الإسلام؟ من رضي الله عنهم في كتابه. من رمز الإسلام؟ من دون الأئمة في فضائلهم. وإليك يا سيد وأتباعك ما دونه الأئمة رحمهم الله تعالى في فضل رجل هو معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه رغم ألوف الحاسدين وحقد الحاقدين. القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى يصنف كتابا خاصا في فضائل معاوية والرد على الشبهات حوله. ابن حجر الهيتمي يصنف كتابا في فضائل معاوية. عبد العزيز بن أحمد بن حامد من علماء القرن الثالث عشر يؤلف كتابا خاصا في فضائل معاوية. أما أئمة الإسلام وحديثهم عن معاوية بعد العشرة المبشرين، وجعل ذلك من عقائد المسلمين، جعل ذلك من عقائد المسلمين. كم أصحاب النبي؟ إنهم الآلاف المؤلفة. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من 100,000 مسلم. وإن أئمة الإسلام حين يصنفون في فضائل الصحابة بصفة عامة ثم يذكرون بصفة خاصة، يذكرون العشرة المبشرين، وأكثرهم بعد العشرة يذكر ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نص أئمة الإسلام على معاوية رضي الله عنه بعد العشرة المبشرين؟ أهو لأنه أفضل الصحابة بعد العشرة؟ لا، ولكن ردا على سيد قطب وأتباع سيد الذين يسبون أصحاب رسول الله ومع ذلك يقولون عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. ومعاوية خال المؤمنين، لمعة الاعتقاد، هدية لهم. ويذكر فيها ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومعاوية خال المؤمنين. الشريعة للآجري رحمه الله تعالى يعقد فصلا في كتابه الماتع الغالي السمين العظيم، كتاب السلفيين والسنيين، كتاب الشريعة، يعقد بابا في فضائل معاوية رضي الله عنه. الخلال رحمه الله تعالى يعقد بابا في كتابه الماتع العظيم، كتاب السلفيين والسنيين، وهو الموسوم به السنة، فيقول باب امرأة أبي عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فانظروا رحمكم الله كيف يبوب الخلال هذا التبويب بالكنية. ما قال باب امرأة معاوية، وإنما قال باب امرأة من؟ امرأة من؟ امرة ابي عبد الرحمن. فلماذا الكنية يا خلال؟ لان هذا الرجل لما طعن فيه من الحاقدين في الامة جعل معاوية وبراءة معاوية اصلا من اصول اهل السنة والجماعة. ارجو ان تفقهوا هذا جيدا، ارجو ان نصحح للتاريخ. لازلت اذكر انا في الثانوية العامة يوم ان تعلمت تاريخا مشوها فيه معاوية وعمر من ألد أعداء الإسلام. عمر رضي الله عنه الذي جاء في صحيح الإمام مسلم لما بايع رسول الله على الإسلام، يا الله يا الله يا أخواني، كم نحن في حاجة إلى عادة أوراق، كم نحن في حاجة إلى عادة أوراق. دعاة صعدوا على المنابر وأضلوا المسلمين وخانوا تاريخ الأمة، فمد عمرو يده لرسول الله، وبعدما أخذ النبي بيد عمرو قبض عمرو يده، عمرو بن العاص قبض يده، فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي، أشترط أن يغفر الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ فليدخل عمرو صفحة بيضاء، وليمت عمرو صفحة بيضاء، ولتسأل الصحراء والبيداء والبحار والأنهار والقفار: من عمرو بن العاص؟ من مؤدب أعداء الدين؟ من الذي بقي سيفا مسلولا إلى أن مات رضي الله عنه؟ من؟ أليس عمرو بن العاص الذي يصفونه بالكذب والخديعة وشراء الذمم والنفاق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. معاوية رضي الله عنه ينص أئمة الإسلام على فضله في كتبهم وفي دواوينهم، أفبعد ذلك يسب معاوية رضي الله عنه؟ لا والله، والله إن نحورنا لفداء لنحور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، بعض الناس يظن أن معاوية رضي الله عنه إنما كان ملكا وكان قائدا وكان محاربا وكان على ثغور الإسلام وفقط. إن معاوية كان فقيها، كان عالما، كان متسننا. البخاري، ما تقولون فيه؟ محمد ابن إسماعيل البخاري أوثق الأمة تصنيفا وتأليفا، كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله. يخرج معاوية رضي الله عنه 8 أحاديث في صحيحه، ومن ذلك ما أخرجه عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه أن رجلا أتى عبد الله بن عباس وهو فقيه الأمة الذي دعا له النبي أن يعلمه الكتاب، جاءه فسأله فقال: إن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة واحدة. يوتر بركعة، معلوم أن الوتر يكون بالركعة ويكون بالثلاث ويكون بالخمس والسبع وهكذا. فقال: إن أمير المؤمنين معاوية يوتر بركعة. فبماذا أجابه ابن عباس؟ قال: ذاك رجل فقيه. البخاري ذاك رجل فقيه. فابن عباس وهو من أجل أصحاب النبي يشهد لمن؟ يشهد لمعاوية رضي الله عنه أنه ذاك رجل فقيه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن معاوية رضي الله عنه كان إذا قدم المدينة فرآهم قد ابتعدوا عن سنة صعد المنبر وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ويدل الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن معاوية رضي الله عنه أبصر الناس يصلون بعد صلاة العصر فقال ما هذه الصلاة؟ لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يصلي بعد العصر، بل كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين. معاوية رضي الله عنه الفقيه المتسنن راوي أيضا من رواة الإسلام. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنه روى عن النبي وعن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنه، وروى عن معاوية ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية الفقيه، معاوية العالم، معاوية القائد، معاوية الملك الأمير، أول ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. إن فضائل معاوية كثيرة ومتعددة وبينة وواضحة، وحسبكم أنه محنة كما قال بعض أئمة الإسلام كعبد الله بن مبارك وغيره، قال إن معاوية محنة الإسلام. يعني إيه محنة الإسلام؟ يعني يمتحن به، يمتحن به، فإن سبه رجل فليس على السنة، وإن مدحه رجل فحسبك به سنة. كيف نوازن ونقارن بل نفضل بين معاوية رضي الله عنه الذي عاش هذه العيشة الكريمة وصنف المصنفون في فضائله، وبين رجل آخر كفر المجتمعات، جهل المجتمعات، سب أصحاب رسول الله، انتقص أنبياء الله، فها هو يتحدث عن موسى عليه السلام قائلا وانظروا إلى هذا القائد العصبي المزاج. فإن موسى كان مثال القائد العصبي المزاج يلكم بيديه، وإنه يمدح ثورة عثمان وثوار عثمان فيقول إن الثورة التي كانت على عثمان إنما خرجت من روح الإسلام. هذا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهذه أم حبيبة، وهذه هند، وهذا أبو سفيان، وهذا يزيد بن أبي سفيان. بيت نقدمه للتاريخ، بيت نعلمه أصحابنا وإخواننا وأمتنا في عصر صارت غربة الإسلام شديدة، وصارت معاني الإيمان بعيدة، وصار الجهل مستحكما في الناس، ولم يعد هم الناس اليوم إلا رغيفا يبحثون عنه، وإلا منصبا يتقاتلون عليه. أما غير ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. قناة فضائية منذ عدة أشهر يخرج واحد عليها فيدعو الناس إلى الاتحاد والألفة قائلا ولم يجد مثالا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما قال أيها الناس، أيها الرجل، أيها الرجل، لست أفضل من الحسن ولا أسوأ من معاوية. لقد صارت قنواتنا تصدر للناس أن معاوية كان رجلا سيئا، كان رجلا سيئا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد أن ننزه الإسلام من هذه الطرهات ومن هذه الاعتداءات، أن ننزه تاريخ الأمة، ذاك التاريخ الذي لم يكتبه مؤرخ ولم يضعه عالم، وإنما تاريخ الصحابة، أنزل الله بيانه من فوق سبع سماوات وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فماذا نقول في صحب قال فيهم الله عز وجل، قال فيهم الله عز وجل، قال فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وإن على ضرب التابعين وإن على ضربهم سائرون، ولمنهج هؤلاء المميعين المبتدعين مخالفون. نقول في معاوية كما قال عبد الله بن مبارك وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال لما سئل رجل من أئمة المسلمين أمامه أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان، فغضب الرجل، غضب الإمام وقال لا يدرك الصحابة أحد، ما في أحد يدرك الصحابة، لا عمر بن عبد العزيز الذي هو الملك الصالح الملك الراشد، ولكن أن يبلغ رتبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا يبلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. ما تقول في رجل كان صهره وأتقن سهر النبي وصاحب النبي وكاتب النبي وأمين النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي. وسئل بعض أئمة السلف عن معاوية رضي الله عنه فقال: يا هذا والله لغبار أنف معاوية. الغبار الذي كان يدخل في أنف معاوية حين كان يقاتل مع رسول الله. أترون يا أخواني معاوية قاتل بعد رسول الله؟ لقد كان معاوية من جنود الإسلام في عهد من؟ في عهد من؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل قائلا يقول: لكنه فسق وظلم وارتد بعد النبي. نقول: من الذي ولاه؟ أليس عمر أمير المؤمنين؟ أليس أمير المؤمنين عمر الذي عرف بشدته؟ من الذي جعل معاوية على ثغور الإسلام؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلغبار كان يدخل في أنف معاوية أفضل مني ومنك. وقال آخر: لمعاوية ستر أصحاب رسول الله، فمن هتك الستر كان لما دونه أهتك. أيها الأحبة، خلاصة في كلمتين: واحد، عليكم بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، من طعن في أحد من أصحاب رسول الله اتهموه على الإسلام، اعلموا أنه زنديق. ثلاثة، من والى ورفع ومدح من سب أصحاب رسول الله فليس عالما سلفيا وليس عالما أثريا. كيف يكون أثريا سلفيا وهو يمرر جريمة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، أيها الأخوة، ألم تسمعوا أن من قال إن فلانا أخطأ وإن فلانا انحرف عن السبيل، ألم تسمعوا أن من يقول هذا فلا يقبل علمه لأنه يسب العلماء؟ يسب العلماء مع أنه يقول بالدليل والأثر. فما بالكم لا تطبقون القاعدة لا مع داعية بل مع أصحاب رسول الله؟ إذا كنتم لا تأخذون العلم عمن تزعمون أنه سب رجلا من الدعاة أو تعقبه أو قال إنه مخطئ، فما بالكم لا تضعون هذا المناج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتحوا كتب أدعياء السلفية اليوم وأنتم ترون مدح قطب في هذه الكتب، مدح ورفع قدره وبيان فضله، وليس لقطب ورقة في السنة. ليس لهذا الرجل ورقة في السنة. ليس كالحميدي، ليس كالبربهاري، ليس كالخلال، ليس كالألباني، ليس كابن باز، ليس كابن عثيمين، ليس كابن عبد الوهاب. هؤلاء الذين عاشوا حياتهم خداما للسنة رافعين لواءها. إن السنة لا تعرف المحاباة، تاريخ يشوه، سيسألنا الله عنه يوم القيامة. إذا كان أحدكم يحضر المحامي والآخر والثالث من أجل أن يقف في ساحات المحكمة ليبرئ نفسه من تهمة ألصقت إليه، فمن لأصحاب رسول الله اليوم؟ من لأصحاب رسول الله اليوم؟ نرفع قدر من سبهم ونسكت عنه؟ أن هذا، فعلمتني السنة أن من أجل ما يكون محبة أصحاب رسول الله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحيينا وإياكم على تلك المحبة إلى أن نلقاه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا صادقا ودعوة يرضى الله عنها. أيها الأحبة، أسأل الله بمنه وكرمه لمصرنا ولبلدنا أن يقيها حسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين، ومع طائفتين ضلتا في أصحاب النبي الخوارج والشيعة. سنتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن هاتين الطائفتين فيما نستقبل من خطب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.